بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتبار والمتابعات والشواهد، ما معناها وهل بينها فرق؟ الاعتبار والمتابعات والشواهد
يتوصل بها.
هات ما عندك من معلومة حول هذا الثلاثة الأشياء.
المتابعة أن يأتي في متن في السند، أن يتابع ذلك الراوي، إما أن يكون في شيخه أو في شيخه،
يكون الراوي لحديث ما الذي ظن أنه تفرد به يأتي له من يتابعه، فإذا كان متابع له
تامة
نفسه
هي متابعة تامة. وإذا كانت لشيخه أو شيخ شيخه إن المتابعة قاصرة.
نعم.
والشاهد أن يأتي شاهد في المثل، في المثل هذا، في المثل، في المثل الحديث، إما باللفظ وإما بالمعنى.
قيد.
إما يأتي هذا الشاهد
قيد
من صحابي
آخر، فالمتابعات نفس الصحابي، إنما المتابعات في الإسناد، الشاهد عن صحابينا. والاعتبار
والطرق التي يتوصل بها إلى البحث عن الشاهد والمتابعة،
يعني الهيئة الحاصلة التي توصل بها إلى معرفة المتابع والشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، ثم المقبول. إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. بعد أن عرف الحديث المقبول أو قسمه إلى حديث المقبول إلى صحيح المقبول وحسن، والصحيح يكون صحيح لذاته أو لغيره، والحسن، ثم عرف كل قسم منها وذكر ما يتعلق بالزيادة الواردة في هذا الحديث المقبول حكم عليها، ثم إذا حصلت مخالفة لراوي الحديث فإذا كان هذا الراوي خالفه من هو أرجح منه فمخالفته شذوذ، وإذا كان راوي هذا الحديث ضعيفا فمخالفته منكرة. ثم تكلم عن المتابع والشاهد والاعتبار، ثم ذكر أيضا حكما آخر لهذا الحديث المقبول، هو مقبول من أصله مقبول، لكن قد يأتي ما يجعله غير مقبول. كيف؟ تأتي ما يعارضه، هكذا يأتي ما يعارضه. قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. نحن قلنا المقبول يشمل الصحيح والحسن، فكيف جعل المقبول هنا غير معمول به؟ هل يدخل فيه الضعيف؟ لا، ما يدخل. كيف مقبول وهو ضعيف؟ فهنا غير معمول به لمعارض. قال: لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، ليس هناك ما يعارضه، فهو المحكم. وأمثلته كثيرة، أمثلة كثيرة، أغلب الأحاديث على هذا، أغلب الأحاديث على هذا. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. إذن ورد حديث، وورد حديث آخر يعارض هذا الحديث، معارض تعارض بينه، هذا مثبت وهذا نافي، هذا ظاهره أنه يحلل شيء وهذا يحرم شيء، فثم معنى المعارضة. فإذا عارضه مقبولا مثله، إن كان مقبولا مثله سيأتي الحكم، إن كان مردودا حديث مثبت، عارضه حديث ناف ضعيف، لا تتعب نفسك. وبعض الفقهاء يتعبون أنفسهم، يأتي حديث صحيح ويأتي حديث ضعيف يعارض الحديث الصحيح، ثم يتخلف الجمع ويقول وعلى تسليم صحته، لا صح، فيقال كذا ويقال كذا ويقال كذا، ويذكر أوجه لا داعي، حتى الحديث الضعيف لا تشرحه شرحا كأنك معتبر له ثابتا، لأن شرحه وبيان معناه فرع عن تصحيحه أو ثبوته، فرع عن ثبوته. هذا إذا كان حديث مطرح، حديث مطرح، لكن هذا الطريقة لا يسلكها بعض الوعاظ حطاب الليل، ربما يأتي له بحديث ضعيف وشيء في شيء من الطول وينسجم معه ويشرحه، يبكي والعام يبكون بكاء على شفا جرف نهار على حديث موضوع، حديث ضعيف موضوع. والشيطان أعوذ بالله، لو قرأت له حديثا في الصحيحين ولو طويل كحديث الشفاعة والرؤيا، الحديث التي فيها ربما تسقط له دمع. فإذا جاء حديث موضوع وفي شيء من الرقائق وذكر عذاب القبر يشتد بكاؤه، لا من الشيطان. إذن إذا عارض الحديث المقبول، سواء كان هذا المقبول صحيحا أو حسنا، عارضه حديث ضعيف حديث موضوع، هل تجمع بينهما؟ هل تعتبر هذا المعارض؟ لا تعتبره. قال أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له، الذي هو المردود، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، وهذا شيء مضطرد. إذا قال العالم الراسخ السني السلفي قولا معتمدا على الأدلة وعارضه حزبي، ما حال هذه المعارضة؟ لا أثر له. نعم، الآن معارضات أهل الأهواء فيما هو ثابت ومتقرر، القرآن جاء بإثبات عدالة الصحابة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، فجاء من أهل الأهواء من يطعن في الصحابة ويتنقصهم ويقول لا نحن نخالفكم، تقولون بالإجماع، أين الإجماع؟ نحن نخالفكم، نقول إجماعكم مردود. أهل العلم يسلكون هذا المسلك، يقول النووي وقد خالف في ذلك الشيعة ولا يعتد بخلافهم، طحس بس، ولا يعتد بخلافهم في أكثر من موضع، أكثر من موضع في شرح مسلم يقول وقد خالف ذلك بعض الشيعة أو الشيعة ولا يعتد بخلافه. قال وإن كانت المعارضة بمثله، المعارضة بمثله، حديث صحيح يعارض حديث صحيح، حديث حسن يعارض حديث حسن، مفهوم معنى مثله. فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، يعني لا يكون هناك شيء من التعسف والتكلف الذي لا يستساغ. فلا يخلو إما أن يمكن الجمع، نجمع بين بين الحديثين، بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، ما حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح. عندنا الآن حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض. حديث يأمر بأن نفر من المجذوم الذي فيه جذام، نسأل الله العافية، والجذام قيل مرض يصيب الأطراف حتى يكون سببا في تآكلها، يعني اللحم يتآكل هذا المجذوم وهو سريع العدوى بإذن الله عز وجل، نعوذ بالله الجذام. فظهر هذا الحديث أنك إذا رأيت مجذوم ماذا تعمل؟ هل مقصود أنك تهرب؟ تمسك ثوبك؟ يعني لا تجلس معنى لا تجلس بجانبه، نعم لا تجلس بجانبه ولا تخالطه، هذا معنى لا تجلسه. والحديث الآخر لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، هنا تعارض. قال وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما، إذن أولا إذا ورد حديثان ظاهرهما التعارض هكذا نقول هكذا. لماذا نقول ظاهرهما التعارض ولا نقول متعارضان؟ من يأتي لنا بفائدة؟
لا يوجد أدلة لا تعارض.
نعم لا يمكن للشريعة أن تختلف أو أن تتناقض أبدا، فالتعارض هذا بالنسبة للناظر، أما في واقع الأمر لا تعارض إلا إذا كان هذا الحديث لا يمكن أن يجمع بينه وبين هذا الحديث في نظر الناظر هذا. فقد يأتي عالم يقول هذا الحديث متعارضا لا يجمع بينهما، يأتي آخر يجمع بينهما. قال وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض يعني كالجذام وغيره، نعوذ بالله، نسأل الله العافية، لا تعدي بطبعها. الآن مثلا مرض السل يعتبرونه ما أدري أنا السل، حتى الزكام احنا نذهب بعيدا، الزكام يعتبرونه معديا، هكذا غالبا الناس. انتبه لا تشرب بعد المزكوم، لا تقرب جنبي، اذا عطست لا توجه عطاسك نحوي. وتجد ربما احيانا نعم يحصل عدوى واحيانا ما يحصل، اهل البيت الواحد بينهم مزكوم واحد وهم ياكلون سواء ويجلسون سواء وينامون ربما متقاربين، وهذا مزكوم وهذا ليس في شيء. قال وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، هذا وجه للجمع، يعني هذا الذي جمع به ابن الصلاح رحمه الله ومن قال بقوله. الآن جمع بين الحديثين، كيف الجمع؟ قالوا المرض بذاته بطبعه ما يعدي، إنما مخالطة المريض سبب له للعدوى، سبب العدوى كأنك شربت سما أو اقتربت من نار تحرقك، فإذا كنت بعيدا عنها ما ضرك شيء، فهذا هو سبب فقط سبب. أما أن المرض بنفسه ينتقل بنفسه فلا. قال ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع، الآن هذا وجه آخر للجمع بين الحديثين، والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا. إذن لا عدوى، يعني لا عدوى، لا نقول إذا خالطته سبب للعدوى، لا لا عدوى بمخالطة أو ها سواء خالطته أو لم تخالطه ما في عدوى. مفهوم الآن؟ الوجه الأول الذي نقل عن ابن الصلاح كيف؟ ما في عدوى بنفس العدوى، لكن المخالطة سبب، هذا القول الأول. القول الثاني لا عدوى لا في المخالطة ولا في غير المخالطة. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول. العرب الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في إبله، نعم، فيأتي البعير الأجرب فيخالط غيره فتصاب بالجرب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول. نعم، الآن هذا المرض نسأل الله العافية الذي خف الآن، نسأل الله العافية، الكل راهب يكون المعدي، فمن أمرض الأول؟ من الله سبحانه وتعالى. قال يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر على هذا المرض كما قدره على الأول، وإذا لم يقدره على الثاني هل يمكن أن يمرض؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير ها فهو على كل شيء. قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى من باب سد الذرائع فيقع في الحرج يعني في الإثم فأمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم. هذا من باب سد الذرائع حتى لا يحصل اعتقاد أن هذا هو الذي أعدى وينسى الإنسان قدر الله عز وجل، مفهوم؟ نعم. ذكر غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله أن الذين يأتون إلى المشاهد مشاهد الأولياء والقبور ويدعون عنده ويطوف حولها ويبكي ويخشع أنه قد تقضى حاجته، تقضى حاجته، فيأتي من يطلب الولد فمجرد مجيء إلى ذلك القبر وتمسحه وبكائه تحمل زوجته، وهكذا يأتي أناس يطلبون المطر ويستغيثون ويستسكون يتوجهون إلى قبر الولي، هذا الآن موجود بكثرة في تامة وفي حضرموت بالآلاف تجتمع أناس عند قبر الولي يستغيثون ويدعون، منهم من يتوسل به ومنهم من يطلبه مباشرة، فما إن ينصرفون والسيول تتدفق. ها، هل الذي أنزل المطر هو هذا؟ هل الذي شفى المريض هو هذا؟ هل الذي أعطاه الولد هو هذا؟ ها، فكيف؟ يعني صادف أن الله عز وجل قدر له الشفاء عند هذا، يعني في هذا الوقت، يعني صادف قدر الله عز وجل في هذا الوقت، يعني حصل مصادف اتفاق، فظن المسكين أن هذا بسبب هذا، أن هذا بسبب هذا وليس سبب له. ودل على ذلك أنه ليس كل أحد تقضى حاجته عند القبر، ولا تجعل هذه الحكايات دليلا على صحة هذا العمل. فيوردون حكايات يقولون كيف تقولون ما أحد ينتفع بزيارة الأولياء، وفلان زار وحصل له كذا، وفلان زار وحصل له كذا، وأناس دعوا الله أو زاروا الولي الفلاني ففرج الله عنهم، هذه ما تجعل أدلة، لأنه قد يتفق رجل في قرية من القرى يسمونه المكذي. من يعرف المكذي هذا؟ يعني المكذي هذا هو يعني فصيلة من المشعوذين، وقد يجمع بين عدة، لكن هذا خاص بإخراج الدم بطريقة غير مباشرة. يعني تريد إخراج الدم الفاسد، يأتيك بعطبة بيضاء صافية ويأخذ قطعة ويمسح هنا في حلقك وفي بطنك ودري له حمراء دم، ودم أسود خلاص أو في ثبت من أين؟ كلها أفعال شيطانية، ما خرج شيئا، كلها من الشيطان. فذهب شخص من بلده، نزل إلى بعض بلاد إب السواحل هذه أو المناطق، ورد في قرية وما أدري إيش كان يريد، نزل لشيء أظن ماذا يشتري شيء أو كذا، هو من هذا المناطق. فوصل إلى تلك المنطقة ما وجد شيء، والعوام كان هكذا، من نزل عندهم غالبا من نزل عندهم وهو غريب يظنونه يعني عراف، يظنونه من هؤلاء المداوين المشعوذين. فجاءت امرأة قالت يا فلان أنا يعني كذا، ما جاءني أولاد ولا كذا ولا شيء، ولا أنت تقذي؟ قال أيوة، لا يعرف شيء ولا شيء. قال ما أدري إيش، أخذ لها كذا ورقة وعطفها وربطها خلاص، قال هذه أخذيها وعلقيها واتبخري بها. المرأة أخذتها ما أعتقدها، خلاص أخذتها وعلقتها وحملت، حملت. رجع الرجل هذه المنطقة ما أدري ليه، سمعت من المرأة خلاص كأنها جاء ما أدري من جاء خلاص، وبعدها صار اسمه هكذا يقول المكذب، وما ولا شيء. أيضا كان بعض الناس معلق حرز، تقول يا فلان إيش هذا؟ قال هذا اسم إيش دراك لو ما ذيه ما عاد أثري. يعني هذا يدفع عني العين ويدفع تعظه كذا، المهم فربما يسعي منك تأخذه منه، تفتحه ورقة بيضاء ولا فيها شيء، وما أعتقد فيها، ما أعتقد فيها، وأنه لما علقها ذهب البلاء عنه وكل شيء، مفهوم؟ فقد يصادف أن الله عز وجل يقدر للعبد شيئا عند ذلك الفعل فيظن أن هذا السبب هو هذا. نعم. كان نساء قبل أيام يذهبنا إلى مكان يسمى المهذور، يعني ما هكذا، وتذهب هذه المرأة تخلع ملابسها تكشف عن بطنها وتتدرب على هذا وتسند ظهرها إلى الحجر، تقول ولد ولدي يا مهذور، أما البنية مهجور. ها؟ يعني بنية مشتي، مشتي ولد ذكر، ويتوارد الناس واحد بعد الثاني لا حول ولا قوة، وتعتقد أنه سيأتيها الولد جنب هذا الماء، أعوذ بالله. إذن البعد عن من فيه مرض معدي، هكذا يقول مرض معدي باعتبار ما قد يحصل، هل هو من أجل أنه يعدي عند المخالطة أم من باب سد الذرائع؟ لأنه قد يتفق أن يحصل له هذا المرض، نعم، عند مخالطته فيعتقد أن هذا بسبب المخالطة فينسى القدر، نعم ينسى القدر. قال فأمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم. وباب سد الذرائع هذا باب معروف، شيخ الإسلام كلام حوله نفيس، وأيضا ابن القيم في علام الموقعين حول مسألة سد الذرائع، وفي أيضا في غاثة اللهفان غير من الكتب ذكر مسألة سد الذرائع وذكر الأدلة، وأن النهي عن الصلاة قريبا من القبور ها هو يصلي لله ما يصلي للقبر، لكن منع من الصلاة عند القبر. لماذا؟ سد للذريعة. أي ذريعة؟
الشرك.
أي شرك؟ هو يصلي، هذا عالم يصلي لله، سيظن الجهال أنها لا يصلي هنا إلا لفضل الصلاة هنا، وأن الصلاة لها ميزة في هذا المكان، فمنع من هذا سد للذريعة. وربما بعد أيام يعبد القبر، فيظن أنه يصلي إلى القبر، أنه يصلي للقبر، وأنه يسجد لصاحب القبر، فيأتي من يفعل هذا سد للذريعة. قال: وصنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، وهو موجود لكن لا أدري هل هو عندنا، لكنه لم يقصد استيعابه. وصنف فيه بعده ابن قتيبة، نعم، كتاب تأويل مختلف الحديث، وهو أيضا موجود، كتاب نفيس، كان الشيخ رحمه الله يثني على هذا الكتاب ويقول: وقد جمع بين الحديثين، أو بين ما فيهما ابن قتيبة رحمه الله وجزاه الله خيرا، أثنى عليه الشيخ. وهكذا شيخ الإسلام، وابن قتيبة رحمه الله كان له قبول في زمنه ولمؤلفاته، حتى كان يقال في بلد التي وفيها: من لم يقتني كتب ابن قتيبة فقد فاته العلم، أو نحو هذا، كتب جيدة. وأيضا في كتاب هذا تأويل مختلف الحديث يذكر الحديث التي يشنع بها الزنادقة وأهل الأهواء على أهل السنة، نعم، فيبينها ويذكر ما فيها، وأحيانا ربما يذكر أحاديث ضعيفة وكذا. قال: وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي، طحاوي في كتاب مشكل الآثار، وهو موجود، موجود هذا الكتاب شرح مشكل الآثار، وغيرهما. قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. هذه هي الطريقة الثانية فيما يتعلق بما ظاهرهما التعارض، وهذه المباحث من مباحث الأصول، مباحث علم الأصول، هذه مذكورة في كتب الأصول، مذكورة في كتب الحديث، ومذكورة في كتب الأصول. هنا في التقريب للنووي على ترتيب كتاب ابن الصلاح، تقريب والتيسير في سنن البشير النذير. قال: النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث وحكمه، نعم حكمه. قال: هذا فن من أهم الأنواع، هذا الفن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، ولا يعني أنه علم من أحب أن يفهمه فهمه، ومن لم يحب فلا عليه، لا، لا يستغني عنه عالم ولا طالب علم. قال: ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان، ولا يمكن لإنسان أن يتصدر للفتوى ولا يعرف كيف يجمع بين الحديث أو كيف جمع أهل العلم، وما سيجمع من نفسه، ما سيأتي بجديد، نعم، إنما يفهم ما قاله أهل العلم. قال: وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، هذا الفن. والأصوليون الغواصون على المعاني، وصنف فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يقصد رحمه الله تعالى استيفاءه، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة لكون غيرها أولى وأقوى، وترك معظم المختلف. ومن جمع ما ذكرنا لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان، والمختلف قسمان، أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بهما، والثاني لا يمكن بوجه. إذن إذا أمكن الجمع نعمل بالحديثين، نعمل بالحديثين واجب. ويقولون الجمع بين الحديثين أولى من إهمال أحدهما، من إهمال أحدهما. إذن هذا الطريقة الأولى. والثاني لا يمكن بوجه، لا يمكن أن نجمع بين الحديثين، فكيف نعمل؟ الآن ننظر إلى التاريخ، ننظر إلى التاريخ. إن علمنا أن هذا الحديث ورد بعد هذا الحديث، يعني هذا متقدم وهذا متأخر، فسيأتي باب الناسخ والمنسوخ.